الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من سلسلتنا التي بدأناها منذ لقاءات والتي هي بعنوان رؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف وما زلنا مع العصمة من فتنة العلم وهذا هو اللقاء السادس في رحابها فقد بينا أن سورة الكهف اشتملت على بيان رؤوس الفتن وهي أربع فتن عظيمة الأولى الفتنة في الدين والثانية الفتنة في الدنيا والمال والثالثة الفتنة في العلم والرابعة الفتنة في المنصب والحكم أما الفتنة في الدين فذكرتها السورة في قصة الفتية أهل الإيمان أصحاب الكهف وكيف كانت نجاتهم عندما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم فروا بدينهم ولجأوا إلى كهفهم فمكن الله لهم وآواهم. وكانت فتنة الدنيا في قصة صاحب الجنتين الذي شغل بالمال فكان السبب إهلاك المال عندما كفر بالله رب العالمين، ونجى الله صاحبه المؤمن التقي النقي الذي أنفق ماله في سبيل الحق. ثم الفتنة الثالثة والتي ما زلنا في رحابها وهي فتنة العلم في قصة موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ونبي الله الخضر عليه السلام. ثم تبقى لنا الفتنة الرابعة وهي فتنة الحكم والمنصب، والصورة تعالجها في قصة ذي القرنين. نحن ما زلنا مع الفتنة الثالثة بعد أن فصلنا في الفتنة الأولى وهي العصمة من فتنة الدين والعصمة من فتنة المال، بدأنا الحديث عن فتنة العلم وكيفية العصمة منه عندما وقف موسى بن عمران كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام ووعظ بني إسرائيل موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كما جاء ذلك عند الإمام البخاري في الصحيح. فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ فتعجل موسى وقال: لا. فكلمه ربه جل جلاله وأخبره أن هناك من عباد الله من آتاه الله علما لم يؤته موسى عليه السلام، إنه نبي الله الخضر عليه السلام. فما كان من هذا الكليم للرحمن عليه الصلاة وأزكى السلام إلا أن تواضع للعلم ليعلم البشرية أن العصمة من فتنة العلم في التواضع، في التواضع، وعزم على الرحلة لطلب العلم، وبينا تفاصيل الرحلة. وفي آخر لقاء وقفنا مع قول الله عز وجل على لسان هذا النبي الكريم كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام، عندما بين له المعلم عدم قدرته على الصبر والصحبة قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كلمنا عن هذا الأدب وتقديم المشيئة إذا عزمت على أمر من الأمور، وأيضا هذا الأدب من طاعة أهل العلم وطاعة أهل الفضل، ولا أعصي لك أمرا. وفي هذا اللقاء نواصل. قال المعلم للمتعلم بعد أن رأى منه هذا الأدب وهذا التواضع، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وضع المعلم الشرط، وما على المتعلم إلا أن يمتثل هذا الشرط. هذه قضية التعليم، معلم ومتعلم. معلم يتبع ويطاع في المعروف إن جاء بشرع الله من كتاب الله ومن هدي الأنبياء، علينا أن نسمع ونطيع ولا نجادل وننتظر فلا نناقش حتى يفصل وحتى يوضح وحتى يبين. وهذا أدب رفيع من أدب الطلب للعلم. وفي الآية رد على المستشرقين وعلى أذيالهم من المسلمين الذين راموا هدم هذا الدين، فأرادوا تفريغه بقضية العقلنة وقضية الأنسنة وقضية الأرخنة، محاور ثلاث يحاول أعداء الدين هدم ديننا من خلالها، فربوا لنا من جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا دعاة لطمس معالم الدين وهدم تعاليمه من خلال هذه المحاور. المحور الأول عقلنة النصوص، عقلنة النصوص. ما معنى عقلنة النصوص؟ أي تقدم عقلك على النص، لا تستمع لعالم ولا تستمع لمحدث، لأن الله وهبك عقلا تفكر به وتستطيع من خلال عقلك أن تفهم ما أراده الله. كلام معصول يجد قبولا عند الكثيرين. نعم، منحني الله عقلا، فلماذا آخذ عن الفقهاء؟ ولماذا آخذ عن المحدثين؟ لماذا آخذ عن الإمام مالك؟ لماذا آخذ عن الإمام أبي حنيفة؟ لماذا آخذ عن الإمام الشافعي؟ لماذا آخذ عن الإمام أحمد وقد وهبني الله عقلا؟ لماذا أصدق البخاري؟ ولماذا أصدق مسلما؟ لي عقل، وما أدراني أن تلك النصوص الواردة عند البخاري هي صحيحة، بل وما أدراني أن ما ذكره الإمام مسلم هو من الصحيح، بل ما أدراني أن ما جاء في السنن عند ابن ماجه والترمذي وعند أبي داود وعند النسائي، بل عند أحمد في المسند، بل عند الحاكم في المستدرك، أن هذه النصوص صحيحة عن النبي. إذن أنا لا أثق في السنة. عجيب أمر هؤلاء. مهلا يا قوم، إن هؤلاء الذين ذكرتم لنا هم نقلة وحي السماء إلينا، ألم ينقلوا إلينا القرآن العظيم؟ كيف وصل إلينا القرآن؟ عن هؤلاء. فإذا هدمتم نصوصهم في السنة من باب أولى هدمتم القرآن وهدمتم الإسلام، لأن الذي نقل إلينا الوحيين الكتاب والسنة هم أصحاب رسولنا، هم تلامذة نبينا، وعنهم أخذ التابعون وتابع التابعين، فحفظوا لنا الوحيين كتاب وسنة، فمن همز في شهودنا بحجة العقل هدم ديننا، وهذا هو المراد. وانخدع وللأسف الكثير والكثير من شباب المسلمين، مع أننا لو كلمناهم في قاعدتهم هذه فنقول لهم مثلا: أنتم الآن تقولون العقل، نسلم لكم بهذا الآن. الشيخ سيد المتكلم الآن له عقل ويريد أن يعمل طبيبا جراحا بغير دراسة للطب، لأنه له عقل، هو صاحب عقل وذكاء، فلماذا يدرس الطب سنين طوال ويجلس لهذا البروفيسور وهذا وذاك وهؤلاء كلهم نشبههم
بالبخاري ومسلم أليسوا من العلماء كما تزعمون؟ فلماذا نجلس لهم؟ ولماذا نسمع لعلمهم؟ وأنا لي عقل، والكتب موجودة على الإنترنت، المراجع والمصادر، فما علي إلا أن أحكم عقلي وآتي مثلا بكتب الأنتوماتيك والأنتومي وأدرس وأحلل، ثم سوف أفتح مستشفى للجراحة وأفتح القلوب بمشرتي، أعالج المرضى. فمن يوافقني على هذا؟ بل من يأتيني لأقيم له جراحة في القلب، في قلب مفتوح، بغير علم، بغير دراسة، بغير رجوع للمختصين في الطب؟ لا أحد. بل إن فعلت هذا يجرمني قانونهم. دعك من الطب، أنا أريد أن أتعامل بالهندسة، لعقل رياضي في المعادلات. سوف أعكف على كتب القوم؟ فلماذا إذن نعكف على الكتب ما دام لي عقل؟ من كتب الكتب؟ من كتبها؟ أليس علماء منهم؟ فلماذا إذن أطلع؟ أنا لن أطلع، لي عقل وأريد أن أصمم بناية عظيمة التي أمامنا على حائطنا، أصممها وأنفذها بعقلي. من يوافقني على هذا؟ من عنده قطعة من الأرض يريد أن يقيم عليها بناية ضخمة عظيمة، ويجي للشيخ سيد يعمل له تصميما تنفيذيا لهذه البناية؟ والله لا أحد، والله لا أحد. فلماذا يا قوم أردتم فعل هذا في الدين؟ في علومكم الدنيوية تحتكمون للتخصص، وتحتكمون للمتخصصين، فما بال الدين أصبح مرتعا لأمثالكم، بلا علم وبلا فقه وبلا عمل تريدون هدم ديننا؟ والله لن نسلم لكم بذلك أبدا. يقول لك قائلهم: عقلك، دعك من البخاري، دعك من مسلم، عقلك، ما أدراك أن هذه النصوص صحيحة صحيحة؟ ويتأثر بعض الشباب المفتون الذي لا يريد قيدا يقيده في دين الله، يريد انفلاتا، فتأتي الآيات في القرآن لتقول لك: انتبه، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. من اللي يتبع؟ موسى. من موسى؟ كليم الرحمن، نبي كريم ورسول أمين من أولي العزم من الرسل. قال عنه ربه: ولتصنع على عيني. وقال له ربه: واصطنعتك لنفسي. ومع هذا يأتي تابعا. نعم، إنه العلم يتبع من؟ يتبع متخصصا في العلم، أتاه الله علما، فلابد أن يسمع له ويطيع. هذا هو المنهج. العقل، نعم رب، الله خلق لنا عقلا متدبرا، ولكن هذا العقل لا سلامة له إلا بنور الوحي في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة نقله إلينا أصحاب نبينا ومن بعدهم التابعون من العلماء الذين تعلموا على يد من؟ على يد أصحاب نبينا. ثم جاء تابع التابعين، تعلموا على يد من؟ تعلموا على يد من؟ تعلموا على يد أصحاب نبينا. وهكذا يؤخذ العلم من السلف إلى الخلف عن أهله المعتبرين المتخصصين، وهذا منهج القرآن والسنة. فهذا هو كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما فر بدينه ومن معه من أهل الإيمان من أرض مصر التي أغلقت أبوابها أمام التوحيد في حكم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فر موسى بدينه ومعه أهل الإيمان، وهناك عند البحر الأحمر نظر القوم خلفهم فوجدوا من؟ فرعون وجنده. البحر من أمامهم وفرعون وجنده من خلفهم، لذا قال أصحاب موسى ولم يتمكن الإيمان بعد من شغاف قلوبهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذا هو العقل، العقل يرى الهلاك متحقق، البحر من أمامنا، فرعون وجنده من خلفنا، إذن إما الموت غرقا أو الموت قتلا. ماذا قال النبي الكريم كليم الرحمن موسى عليه السلام؟ قال كلا الشرعه، إن معي ربي سيهدين، ومن معه الله فلا أحد عليه. جاءه الأمر من الله أن يضرب البحر بعصاه. لابد أن نقف هنا، البحر يضرب؟ العقل يقول وما بال البحر يضرب، ما دامت العصا فيها الإعجاز فلنضرب بها من؟ فرعون وجند فرعون، ونعود لبلادنا آمنين سالمين. لكن يضرب البحر وكله خيرات وكله نفع، لماذا نضرب البحر؟ هذه نظرية العقلانة. العقل يقول يا موسى لا تضرب البحر، فالبحر لا ذنب له، بل اضرب فرعون المعاند المكابر، فالعصا فيها الإعجاز، العصا التي تتحول إلى جان وتتحول إلى ثعبان، عصا فيها الإعجاز، فلنضرب بها فرعون، فنقضي على فرعون وعلى جند فرعون، ونعود لبلدنا آمنين. هذه نظرة العقل. الشرع يقول اضرب البحر بعصا، أين النجاة يا ترى؟ فيما يراه العقل أم فيما أمر به الشرع؟ موسى علمنا أن النجاة في تنفيذ أوامر الله، في منهج الله، في شرع الله، لا فيما يراه العقل ويزينه. فما كان من موسى إلا أن ضرب البحر بعصا، فتغيرت السنن وتحول إلى طريق يبس، فعبر موسى ومن معه وكانت النجاة، وتبعهم المغرور فرعون وجنده فكانت الهلك والغرق. لماذا؟ لأن موسى قدم الشرع على ما يراه العقل. وهذا أول رسول إلى البشر، نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 عام إلا 50 سنة، يأمره ربه أن يصنع الفلك في بيئة لا ماء فيها، صحراء جرداء. العقل يقول وكيف أصنع فلكا؟ هل ستجري على الرمال؟ وهذا ما قاله السفهاء من قوم نوح، واتهموه بالجنون. يصنع قاربا في بيئة صحراء لا فيها مطر ولا ماء، إن نوحا قد جن. ولذلك في القرآن إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الشرع قال اصنع الفلك، إذن لابد أن يصنع الفلك. وما أن أتمها وجاء الإذن من الله، ما الذي حدث؟ تغيرت سنن الكون، المطر ينزل كالجبال، والأرض تتفجر بالماء. لأن موسى نفذ أمر ربه واتبع الشرع. ليس هذا فحسب، أخذ معه من آمن، ومن كل شيء زوجين، وبدأت المركب تسير في موج كالجبال. في هذه اللحظات الرهيبة ينظر هذا الأب الكريم الرحيم إلى ولده فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر، فيراه لم يركب معهم المركب وكان مع الكافرين. عجيب أمرك. فإذا بالأب الرحيم ينادي على ولده: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا هو الشرع، الشرع اركب معنا. ماذا آثر الولد؟ آثر العقل، ولم يعمل بالشرع. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا هو العقل. أنا لا حاجة لي بقاربكم، ولا حاجة لي باتباعكم، أنا لي عقل، إن كانت على النجاة سوف أصعد فوق قمة جبل فلن يصل الماء إلي أبدا وتكون نجاتي. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكانت عاقبة تقديم العقل على الشرع، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكل من قدم عقله على دين ربه هلك، هلك لا محالة. لذا المحور الأول لهدم الدين قضية العقل، وانفلات العقل عن المنهج، وبعد العقل عن أهل التخصص من العلماء الربانيين. ورضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما تولى خلافة المسلمين، قال: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان منكم سائلا عن الفرائض أي علم المواريث فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان منكم سائلا عن المال فليأتي عمر فأنا خازن بيت المال. يعلمنا عمر التخصص في ديننا، للدين علماء. ولذا قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، عطفهم على الملائكة لبيان عظيم قدرهم وفضلهم ومنزلتهم. فيأتي شرذمة القوم في آخر الزمان فيطعنون في الصحابة ويطعنون في العلماء ويهدمون الدين باسم ماذا؟ باسم العقل. فهذا هو المحور الأول، عقلنة النص. تحكم في النص بعقلك. مسكين من تبعهم، هالك لا محالة. المحور الثاني الأنسنة. أنسنة، نعم، إن محمدا إنسان وتجربته بشرية، عرضة للفشل وعرضة للنجاح. وهذا ما يدندن حوله هؤلاء لتفريغ المنهج من وحي السماء. إذا تعامل مع السيرة على أنها تجربة إنسانية. أنسنة النص، هو إنسان ونسوا يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نسوا هذه أو تناسوها لهدم الدين. المحور الثالث أرخنة النص، أي أن الإسلام جاء لفترة معينة، وذلك كل من يتحدث عن الإسلام وعن الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي، أنتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة، ترجعونا وكأن الإسلام لم يأتي إلا لهذا الجيل فقط ليس لنا. الآن إحنا في القرن 22 24 27 30. الله تعالى قال عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم لجميع المخلوقات. وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال عن منهجه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنتوا عايزين ترجعونا. إذا المرأة المسلمة عفت ولبست حجابها هذه رجعية. نعم هي رجعية، رجعت لكتاب ربها وسنة نبيها صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه متخلفة، نعم تخلفت عن ركب الأبالسة والشياطين الذين يريدون الفجور والعري، فهنيئا بهذه الرجعية وبهذا التخلف. يا قوم يا قوم، إن القرآن والسنة منهاج الرب جل جلاله، منهاج لصلاح البشرية. من اتبع فاز ونجا، ومن أعرض هلك وخسر. قال عز من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء أهل الاستقامة والاتباع، أهل البدعة والمخالفة والابتعاد. قال عنهم الرب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذا قالها الصديق في أولى الكلمات عند خلافته: أيها الناس، إنما أنا متبع متبع ولست مبتدعا. ما قالش عندي عقل أشتغل به، قال عندي نبي بتبعه، عندي قرآن بتبعه، عندي سنة بعمل بها لا أخالف أبدا. هكذا تكون النجاة. فعقلك المتدبر له مجال واسع في المسائل الفروعية الاجتهادية التي لم يرد فيها النص الصحيح الصريح الفاصل في المسألة، ولذا باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، وهو مصدر من مصادر التشريع. لكن في العقائد، في القيم، في الأصول، في الثوابت، عليك أن تتبع. فالاتباع نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ذاق نورها وبهاءها. لذا قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Die Köpfe oder die Ursachen oder die größten der Fitten erläutern anhand von Surah Al-Kahf. Und wir sind bei der dritten stehen geblieben, und zwar ist es die Fitne im Wissen. Und wir sind bei der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran stehen geblieben, als Musa zum Khadr gegangen ist und er ihn befolgen wollte, auf das er mehr Wissen erlangt. Und dann sagte Khadr sinngemäß zu ihm: Wenn du mir dann folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich es dir gegenüber erwähne. Und das, liebe Geschwister, deutet darauf, wie der Schüler mit seinem Lehrer umzugehen hat. Der Lehrer setzt die Bedingungen und der Schüler hat diesen Bedingungen zu folgen. Und der Schüler, liebe Geschwister, sollte diesbezüglich nicht versuchen, eigenständig auf eigene Faust den Verstand einzusetzen und den Koran und die Sunna damit auszublenden. Und die Gegner des Islams, liebe Geschwister, sie greifen die Religion an mit dem Titel, dass der Mensch einen Verstand hat und dass er den Koran oder dass er die Sunna nicht braucht. Er muss sich nicht an Sahih Bukhari wenden und wer weiß überhaupt, ob diese überhaupt authentisch sind. Und zu ihnen sagen wir, dass irgendeine x-beliebige Person ein Krankenhaus eröffnen kann, ohne sich bei den Leuten des Wissens anzustrengen und ohne das Wissen zu erwerben, wird man bei so einem Menschen gehen, um eine Herzoperation durchzuführen? Oder wird man bei so einer Person, die beispielsweise nicht gelernt hat, wie man ein Gebäude konstruiert, wie man ein Gebäude umsetzt, wird man bei so einer Person einen Auftrag aufgeben, indem man ein Gebäude erstellt? Und das ist wahrlich nicht so. Und warum geht man zu den Angelegenheiten der Dunya, zu den Leuten des Wissens und vernachlässigt, liebe Geschwister, die Angelegenheit der Religion? Und wenn wir auf den Verstand hören würden, liebe Geschwister, als Musa am Roten Meer gestanden hat und Pharaon hinter ihnen war, hinter Musa und seine Anhänger, und das Meer vor ihm waren, was sagten seine Anhänger? Wahrlich, wir werden erreicht werden vom Pharaon. Und das ist der Verstand. Und die Religion sagt aber etwas anderes. Wahrlich, Musa sagte, wahrlich, mein Herr ist bei mir, er wird mich recht halten. So schlug er das Meer und ging auf das Meer. Und dies ist ebenfalls, liebe Geschwister, nicht vom Verstand zu erwarten, dass er so etwas versteht und dass er so etwas vorschlägt. Und derjenige, der den Verstand vorgezogen hat, liebe Geschwister, ist der Sohn von Nuh. Er hat gesagt, ich brauche das Schiff nicht, das mich trägt. Wahrlich, ich werde oben auf dem Berg warten, bis die Flut vorbeigeht. Das ist der Verstand. Und die Religion sagt ihm aber, geh. Und der Befehl war es von Musa, auf das Schiff zu gehen, aber er hat wahrlich seinen Verstand vorgezogen, anstatt dass er seinem Vater gehorcht, und er war von denjenigen, die ertrunken worden sind. Ebenfalls, liebe Geschwister, von den Angelegenheiten, die die Gegner des Islams benutzen, um die Texte einen niedrigen Wert zu geben, ist, dass man sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Mensch war und dass das, was er gemacht hat, richtig und falsch sein kann. Und die Antwort ist darauf, die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran, wo er den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sprich, wahrlich, ich bin ein Mensch, aber jetzt kommt der Unterschied. Sprich wahrlich, ich bin ein Mensch wie ihr, außer dass mir offenbart wird. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird offenbart. Und die dritte Angelegenheit ist, dass man den Leuten sagt, ja, ihr begibt euch in eine Zeit, die 1400 Jahre zurückliegt. Und dieses, liebe Geschwister, ist damit zu antworten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der gesamten Menschheit entsandt worden ist. Und nicht einem bestimmten Jahrhundert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im gewissen Koran, und wir haben dich wahrlich als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Das heißt, ganz egal in welcher Zeit und ganz egal welches Genom der Schöpfung. Und abschließend sagen wir, liebe Geschwister, dass derjenige, der den Verstand der Ermahnung vorzieht, dem Koran und der Sunna, dieser wird ein dunkles, verengtes Leben haben. Und der Beweis ist aus dem Koran, die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und wer sich meiner Ermahnung abwendet, so wird er ein dunkles, beengtes Leben haben. Und ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المساجد بيوت الله رب العالمين والأنشطة كما تعلمون كثيرة في بيوت الله وخاصة في دول الغرب تحتاج إلى نفقات وإلى صدقات وإلى عون من أصحاب المرؤات وأصحاب النفقة والإحسان لأن المساجد في دول الغرب ليست لها وزارات تقوم على شأنها وعلى أمرها. لذلك عليكم إخوة الإيمان والإسلام أن تكونوا أهل لذلك، وأن تسارعوا وأن تبادروا في النفقة والجود من أجل استقرار بيوت الله عز وجل وقيامها بأعمالها في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير على الناس. فهذه من الصدقات الجارية، ويكفيك أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ولا شك أن النفقة في مساعدة بيت من بيوت الله تدخل في قضية إعمار بيوت الله عز وجل، فلك الأجر العظيم. فالبدار البدار، فإن المسجد في حاجة إلى نفقات وإلى مصارعة أهل الخيرات. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا، ولا تغادروا هذه الصلاة إلا وقد سجلتم أسماءكم في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يخلف على من أنفق ويتولى جل جلاله النفقة عليه. ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فمن أراد سعة وبركة وعزا فعليه أن يسلط نفسه على ماله في هلكته في سبيل الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب كل مكروب يا رب العالمين، وفك أسر كل أسير يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم أنزل علينا الرحمات وأنزل علينا السكنات، يا غواث المستغيثين برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم أغثنا من ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وتسلط المتسلطين. ارفع عن المسلمين يد البطش والطغيان، ارفع عن المسلمين يد البطش والطغيان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، أشغله بنفسه، أشغله بنفسه. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم عامل كل من كادنا بعدلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.